نشرع بإذن الله تعالى في قول سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك لقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فهذه القصة الرابعة في هذه السورة المباركة وقصة جواب لمن سأل من مشركي يعني مكة تبعا لليهود عن رجل يلقب بذي القرنين. فكانت هذه القصة من الأخبار التي أراد اليهود يعني أن يختبئوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه يعني عن رجل الملك المشارق والمغارب وسألوه عن فتية خرجوا في الزمان الغابر وكان هذا سبب نزول هذه السورة المباركة سورة الكهف. وطريقة القرآن في القصص الإعراب عن التفصيل الذي ليس وراءه عبرة ولا عظة والاكتفاء بالإشارات التي تتضمن العبر والعظة. وقد اختلف الناس في ذي القرنين هل كان نبيا أم ملكا ولم يأتي خبر عن معصوم في إثبات نبوته. يعني قد توجد أشياء يعني في أخبار يعني أهل الكتاب ولكن نحن نتلقى يعني علم الغيب من الكتاب ومن السنة الصحيحة. أما الإسرائيليات ففيها الصادق وفيها الكاذب والقرآن مهيمن يعني على الكتب السابقة يبين يعني ما فيها من ثابت صحيح وما فيها من محرف ومغدر. وما استدل به من قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا وقوله كنا يا ذا القرنين غير ماهد بما زعمون انهم الذين زعموا انه كان نبيا استدلوا بهذه الآيات وطبعا هي غير ماهظة وآتيناه من كل شيء سببا يعني أشياء توصل يعني إمكانيات وقول كلنا يا ذا القرنين لا يشترط أن يكون هذا خطاب بوحي أو خطاب نبوة. يقول غير ماهد لما زعمون ثم اختلفوا كذلك في اسمه فرجح الرازي والقاسمي أنه الإسكندر واحتجوا بأنه الذي ملك المشارق والمغارب والصحيح عدم الجزم بذلك لأن الإسكندر المشهور أنه كان كافرا. والذي يظهر من سياق الآيات أنه ملك مؤمن أعطاه الله عز وجل من أسباب الملك والقدرة ما بلغ به مشارق الأرض ومغاربها وأنه كان عادلا يقرب أهل الإيمان ويعذب أهل الفسوق والعصيان كما يظهر من قوله أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا إن غلب نفسه بالشرك والكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا شأن الملك المؤمن أن يقرب أهل الإيمان ويكرم أهل الإيمان بخلاف الذين يكرمون الراقصين والراقصات والفاجرين والفاجرات وسجونه مملوءة بالشباب المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا سأل الملك المؤمن الذي يرفع أهل الدين ويعذب الكفار والفاسقين عكس ما يفعله كثير من حكام المسلمين الذين يدعون أهل الأوثان ويعذبون أهل الإسلام. وسجون الأرض مملوءة بالشباب المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأكثر القائمين على الحكم في بلاد المسلمين إن لم يكن جميعهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. صفات النفاق الأخرى. والله عز وجل وصف المؤمنين الصادقين فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا شأن أهل الإيمان عندما يتمكنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن مظاهر صلاح هذا الملك أنه تعفف عما في أيدي الناس. فلما قيل له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينه شدا قال ما مكنني فيه ربي خير. كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. فمحصل القصة أنه ملك قد دانت له المشارق والمغارب يساعد أهل الإيمان ويعذب أهل الأوثان وأنه يقوم بمصالح رعيته وينفع بالإصلاح في الأرض. وإشارات الآيات وأشارت الآيات إلى ذلك إجمالا كما في قوله تعالى وسنقول له من أمرنا يسرا وصرحت في نهاية القصة من إقامة السد وأومعت إلى ذلك في قوله لم نجعل لهم من دونها سترا فكأنه أقام لهم من المباني التي تحمي أجسادهم من حر الشمس أو طرف لهم الملابس والأغطية. فهذا يفهم من سياق الآيات والنشرع في نقل كلام العلماء في تفسيرها والله المستعان. قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال الرازي اختلف الناس في أن ذي القرنين من هو وذكروا فيه أقوالا. الأول أنه الإسكندر ابن فيليبوس اليوناني قال والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وأيضا بلغ ملكه أقصى المشرق بدليل قوله حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وأيضا بلغ ملكه أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون في أقصى الشمال. هذا قول من الأقوال. وبدليل أن السد المذكور في القرآن يقال في كتب التواريخ أنه مبني في أقصى الشمال. فهذا الإنسان المسمى بذي القرنين في القرآن قد دل القرآن على أن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو تمام القدر المعمور من الأرض. ومثل هذا الملك البسيط المبسوط لا شك أنه على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلدا على وجه الدهر وألا يبقى مخفيا مستترا. والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر. إلى أن قال فلما ثبت بالقرآن أن ذي القرنين كان رجلا ملك الأرض بالكلية أو ما يقرب منها وثبت بعلم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر وجب القصر بأنه المراد بذي القرنين هو الإسكندر ابن فليبوس اليوناني. وطبعا قلت أن هذا القول الذي رجحه المرجوح لأنه يعني لم يكن مؤمنا. القول الثاني قال أبو الريحان الهروي المنجم في كتابه الذي سماه بالآثار الباقية عن القرون القالية قيل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر ابن عبير ابن فريطش الحميري أهل اليمن فإنه بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير حيث قال قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا على في الأرض غير مفندي بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيدي. ثم قال أبو ريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن وهم الذين لا تخلو أسمائهم من ذي كذي النادي وذي نواس وذي النون وغير ذلك. من كلمة ذي القرنين مشهوريا في أهل اليمن ذي النون وذي نواس وذي النار. والقول الثالث أنه كان عبدا صالحا ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة وإن كنا لنعرف أنه من هو. وهذا هو الراجح لأن الجزم يحتاج إلى دليل. هذه كله الإسكندر أو هو مثلا السميري شمر بن عبير بن أفريقش السميري يحتاج إلى دليل، والأدلة التي يذكرونها غير مهضة. والقول بأنه نبي أيضا يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. وطريقة دراسة مثل هذا القصص أن نقف حيث أوقفنا الشرع، فإذا دل الشرع على شيء بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية فنحن نقف حيث أوقفنا الشرع لا نتعدى ذلك، لأن هذا يكون يعني من الكذب أو من التخبط والرجم بالغيب. والقول الرابع أن ذي القرنين ملك من الملائكة. عن عمر أنه سمع رجلا يقول يا ذا القرنين، فقال اللهم اغفر، أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة؟ فكأن هذا القول يعني نقيل عن عمر ولم يذكر يعني سند يعني هذا القول وصحة نسبته إلى عمر بن الخطاب، ولكن هو قول يعني نقيل أضافه إلى الأقوال التي قيلت يعني في ذي القرنين. فهذا جملة ما قيل يعني في هذا الباب. والقول يقول والقول الأول أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناه، هذا يعني ترجيح الايه الراجح. وما رجحه غير راجح والله أعلم. وأقرب الأقوال هو الثالث وهو ما دل عليه ظاهر القرآن، فما هو الدليل وغيره يحتاج إلى دليل صحيح يجب المصير إليه ولا دليل والله أعلم أعلم. ويأتي بسط المسألة يعني في العبر والعظات في نهاية القصة. قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن كثير أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحضارات، ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ودنت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. قال الزمخشري من كل شيء أي من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه سببا أي طريقا موصلا إليه، والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة، فأراد بلوغ المغرب فأسبع سببا يوصله إليه حتى بلغ، وكذلك أراد المشرق فأتبع يعني سببا، وأراد بلوغ السدين فأتبع سببا، لأن سبب يوصل يعني زي ركوب الريح أو وسيلة مواصلات يعني سريعة توصله إلى المشرق وسيلة توصله إلى المغرب، فكان ممكن يعني عنده يعني أسباب لا نستطيع أن نحددها بالضبط لأن ليس هناك دليل على تحديدها، ولكن عنده أسباب ووسائل توصله لمشرق الشمس لمغرب الشمس. قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي نهاية الأرض من جهة المغرب، لأن من وراء هذه النهاية البحر المحيط وهو لا يمكن المضي فيه، وجدها تغرب في عين حمية يعني وصل إلى نهاية الأرض من جهة المغرب فوجدها تغرب في عين حمية. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي حامية أي حارة في عين حامية يعني تغرب في عين يعني حارة. وقرأ الباقون حمئة أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء. ووجد عندها قوما، الضمير في عندها إما للعين أو للشمس، قيل هم قوم لباسهم جلود الوحش وكانوا كفارا، فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم، فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بالقتل من أول الأمر وإما أن تتخذ فيهم أمرا حسنا ذا حسن أو أمرا حسنا مبالغة بجعل المصدر صفة للأمر، والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. قال ذو القرنين مختارا للدعوة التي هي الشق الأخير من التردد، أما من ظلم أي نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوتي فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا أي منكرا طبيعا. فاختار يعني أمر يدل على حكمته وعلى إيمانه وعلى فطنته، فاختار أنه لا يعذبهم يعني بالجملة من أول الأمر، ولكن يعني قال أدعوهم يعني إلى الله، فمن قبل يعني دعوتي يعني نعامله معاملة حسنة، ومن أذى وظلم نفسه بالاستمرار على الكفر فإنه يعذبه عذابا يعني أليما أو شديدا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وقال ابن كثير رحمه الله: وجد عندها قوما أي أمة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم، وقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أو فدى، فعرض عدله وإيمانه فيما أبدى. الله من عدله وإيمانه وإنصافه أنه يدعوهم، وأن الذي يقبل الدعوة يكرم والذي يأبى يعذب. وبيانه في قوله: وأما من ظلم أي استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، قال قتادة بالقتل: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا بليغا وجيعا أليما. وفي هذا إثبات المعاد والجزاء، فهذا يدل على إيمانه. وقوله: وأما من آمن وعمل صالحا أي من تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى أي في الدار الآخرة عند الله، وسنقول له من أمرنا يسرا، قال مجاهد أي معروفا. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال رازي: اعلم أن الله تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الأماكن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه ببيان أنه قصد أقرب الأماكن المسكونة من مطلع الشمس، بعد أن وصل إلى المغرب وصل إلى المشرق، فبين تعالى أنه وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وفي قولان: الأول أنه ليس هناك شجر ولا جبل ولا أبنية تمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم، فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب وغلة في الأرض أو غاصوا في الماء، فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم التصرف في المعاش، وعند غروبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش، حال بالضد من أحوال سائر الخلق. والقول الثاني أن معناه أنه لا ثياب لهم، ويكونون كسائر الحيوانات عراه أبدا، ويقال في كتب الهيئة إن حال أكثر الزنج كذلك، وحال كل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك. كان بعض المجلات يعني نشر الصور للناس يعني في عند خط الاستواء أو في بعض البلاد القريبة من خط الاستواء عراة يعني كالحيوانات يعني ما يستترون يعني الرجال والنساء. فالحاصل إن لعل هؤلاء يعني من البداءة أو من شدة الفقر والحاجة أو من عدم التحضر يعني ليس لهم ملابس يلبسونها، فلما رآهم كذلك ذو القرنين طلب لهم من الملابس أو من الأكسية التي يعني تحول يعني بين الشمس وبين يعني أجسادهم. طبعا لما يصرح في القرآن أنه فعل شيء محدد، ولكن هذه إشارة كما نقول القرآن بيعرض عن كثير من التفصيلات وكثير من الكلام يفهم يعني من بين الآيات، أنه يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، فكأنه رأى هذه الحال وشاهد القرنين وملك يعني صالح يقوم بالإصلاح في الأرض كما أقام السد بين يأجوج ومأجوج وبين يعني الناس، فكذلك لعله صرف لهم من الملابس أو أقام لهم مثلا مساكن أو أشياء تقي أجسادهم حر الشمس. وقال الطبري: وأما قوله كذلك فإن معناه ثم أتبع سببا كذلك حتى إذا بلغ مطلع الشمس وكذلك من صلة أتبع، وإنما معنى الكلام ثم أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سببا حتى بلغ مغربها. وقوله: وقد أحطنا بما لديه خبرا يقول: قد أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخفى علينا مما هنالك من الخلق وأحوالهم وأسبابهم ولا من غيرهم شيء. وبالذي قلنا في معنى الخبر قال أهل التأويل. وقال الزمخشري: قيل بلغ مطلع الشمس مثل ذلك أي كما بلغ مغربها، وقيل تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذين تغرب عليهم، يعني أنهم كفر مثلهم، وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه لمن بقى منهم على الكفر وإحسانه إلى من آمن منهم. قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال الخاتمي: ثم أتبع سببا أي طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب حتى إذا بلغ بين السدين، قرئ بفتح السين وضمها، السدين أو السدين أي بين الجبلين الذين سد ما بينهما، وجد من دونهما قوما أي من ورائهما أمة من الناس لا يكادون يفقهون قولا، لكون لغتهم غريبة مجهولة ولقلة فطنتهم لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجع بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يقول ابن كثير رحمه الله نلخصه: حتى إذا بلغ بين السدين، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعبثون فيها لعل فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسك. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير، يعني كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم، فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. عندما يخرجون من كل حلب ينسلون يمرون على بحيرة طبرية، يمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، فيأتي أواخرهم فيقال: يعني قد كان في هذه ماء. فيبدو أن عددهم كثير جدا، وبعضهم قال أنهم كانوا عمالقة أو كذا، ولكن ما فيش دليل يعني على ذلك، ولكن راجح يعني كثرة عددهم، لأن الحديث هنا إشارة إلى كثرة عددهم، يعني قال: ما كانتا في شيء إلا كثرتا، والمراد العدد، لأنه قال: من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، فطبعا يعني من أهل النار يأجوج ومأجوج. وفي مسند أحمد عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح 3: سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك، وقال: إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجرأة. يعني كأن الترك يعني في من هم قبل السد وهم يعني فيهم يعني مسلمين، وأهل الفساد والجرأة وهم يأجوج ومأجوج، يعني صاروا خلف السد الذي يعني أقامه ذو القرنين، ويهدم يعني كما أخبرت الآيات يعني قبل قيام الساعة. قال الخطبي رحمه الله ما ملخصه: قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الأولى قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا، استفهام على جهة حسن الأدب، خرجا أي جعلا، يعني أجرة أو جعل أو مكافأة. والخرج أخص من الخراج، يقال أدي خرج رأسك وخراج مدينتك. وقوله تعالى على أن سد على بيننا وبينهم سدا أي ردما، والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل، وثوب مردم أي مرقب. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة ما كان من خلقة الله لم يشارك يعني فيه أحد بعمل فهو بالضم، وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. يعني سد ما كان من خلقة الله يبقى سد، وما كان من صنع البشر يبقى بالفتح سد. ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرأوا سد في الفتح وقبله بين السدين بالضم، وهي قراءة يعني حمزة وكسائين، يعني كأن الجبلين يعني سدين بالضم، ويكون يعني ما أقامه ذو القرنين سد بالفتح، يقول وهي قراءة حمزة وكسائين. والثاني في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفتاة فيها، ومنعهم من التصرف لما يريدونه ولا يتركون وما هم عليه، بل يجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون ويطلقون كما فعل يعني عمر رضي الله عنه. نتخذ يعني سجن بمكة. يعني قوله تعالى ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، يعني قال ذو القرنين لما قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. قال الألوسي أي الذي مكنني فيه ربي وجعلني فيه سبحانه مكينا قادرا من الملك والمال وسائر الأسباب خير، أي مما تريدون أن تبذلوه إلي من الخرج فلا حاجة لي إليه، فتنزه يعني عن ذلك وأقام لهم السد، ولكن طلب أن يعينوه. قال فأعينوني بقوة أي بما يتقوى به على المقصود من الآلات كضرب الحديد أو من الناس أو الأعم منهما. قال القرطبي وهذا تأييد من الله تعالى ذي القرنين في هذه المحاورة، فإن القوم لو جمعوا له خرجا لم يعني أحد، لم يعنه أحد، ولو وكلوه إلى البنيان، يعني لو جعلوا له خرج لأعطوه مبلغ من المال مثلا وقال له اجعل هذا السد وهذا مقابل يعني هذا الفعل، فهو أجاب يعني إجابة فيها توفيق وتأييد من الله عز وجل بأنه رفض أن يأخذ يعني ذلك الخرج أو الأجرة، وطلب منهم أن يعينوه بقوة. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قرأ ابن كثير وحده ما مكنني، وقرأ الباقون ما مكنني فيه ربي. قوله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال الشوكاني معنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد. قال أكثر المفسرين زبر الحديد هي قطع الحديد، كأن جعل قطع حديد يعني بين السدين، ثم صبوا على ذلك نحاس يعني مذاب بحيث أن يجتمع قوة الحديد مع قوة النحاس. يقول فجعل ومعنى الآية أنهم أعطوه زبر الحديد فجعل يبني يعني بها بين الجبلين حتى ساواهما. قال انفخوا أي قال للعملة العمال انفخوا على هذه الزبر بالكيران، يعني انفخوا على هذا الحديد أي جعل ذلك المنفوخ فيه وهو الزبر نارا أي كالنار في حرها، مثل الحديد لما يحمر يصير كأنه نفس نار يعني. حتى إذا جعله نارا يعني هذا الحديد أو زبر الحديد. وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجاز لكون الآمر بالنفخ، يعني هو الذي أمرهم، فقول حتى إذا جعله نارا لم يقل إذا جعلوه نارا لأنه الذي أمرهم بالنفخ. قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والشجارة ثم يقل عليه الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه ترك النار، ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفرغ على تلك الطاقة، هو معنى قوله قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال أهل اللغة القطر النحاس الزائد، والإفراغ الصبر، وكذا قال أكثر المفسرين. بعض الأشياء الكهربائية أو المفصلات أحيانا يجعلونها الآن من حديد مغطى بالنحاس، كأن الحديد مع النحاس يعني بيأخذ نوع من الصلابة، أو النحاس بيمنع صدى الحديد، والحديد يستفاد بقوته، والنحاس بعدم يعني الصدى وهكذا. وقال طائفة القطر الحديد المذاب، وقالت تلك أخرى منهم ابن الأنبري هو الرصاص الذائب. قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، هم يعدوا من فوق السد، وما استطاعوا له نقبا، يعني ما تمكن يأجوج ومأجوج من أن يمر من فوق السد يرتفع عليه، ولا استطاعوا أن يفرغوا يعني ثقبا يعني في هذا السد حتى يخرجوا يعني منه. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسفل من نقبه قابل كلا بما يناسبه، فقال فما استطاعوا، فما استطاعوا أسفل من استطاعوا، فقال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، وهذا يدل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه أحمد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس من علامات الساعة حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذين عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فيستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمونهم بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نظفا في رقابهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم. هذا رواه ابن ماجه في كتاب الفتن ورواه أحمد وابن حبان والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي وأيضا صححه الألباني في الصحيح رقم 1735. يقول رواه أحمد أيضا عن حسن هو ابن موسى الأشهب عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن ماجه عن أزهر ابن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدث أبو رافع وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسناده جيد قوي. الغرابة قد تضر بالصحة وقد لا تضر، فالغرابة من الحديث يقف في طبق من طبقات على راوي واحد، فقد يكون غريب وصحيح يكون هذا الراوي ثقة، وقد يكون غريب ضعيف يكون هذا الراوي لا يحتمل تفرده. يقول ولكن متنه في رفعه نكارا لأن ظاهر الآية تقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لأحكام بنائه وصلابته وشدته. ده كلام الإيه؟ كلام الحافظ. قال الألباني في الرد على كلام الحافظ من نكارة متنه يقول لأن ظاهر الآية تقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لأحكام بنائه وصلابته وشدته، لكن الآية لا تدل من قريب ولا بعيد أنهم لم يستطيعوا ذلك أبدا، فالآية تتحدث عن الماضي والحديث عن المستقبل الآتي، فلا تنافي ولا نكارة، بل الحديث يتمشى تماما مع القرآن في قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فكأن الحافظ لما حكم على المتن بالنكارة، يعني قال في الزمن الماضي أن الحديث يقول أنهم يتمكنون يعني من نقبه، والآية تقول أنهم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه، ولكن هذا لحد معين، يعني إلى قرب قيام الساعة فمن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج، ففيش نكرة في المتن، لأن الآية أولا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني في الماضي، ويستمر هذا الأمر حتى قرب قيام الساعة فيستطيعون أن ينقبوه ويخرجون يعني على الناس كما أخبرت الأحاديث الأخرى، وكما قال عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فالعلامة الألباني رحمه الله يرد على الحافظ بن حجر في الحكم بنكارة يعني متن هذا الحديث، وقد صحح الحديث يعني كما بينا. يقول لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من الارتقاء ولا من نقل الأحكام بنائه وصدراته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأخبار أنهم قبل خروجهم يأتون فيبحثون حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد كان كما كان فيبحثون حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان، لا يقولون إن شاء الله، يقولون غدا سنفتحه فيرجع كما كان، فلما استثنوا لما قالوا إن شاء الله تمكنوا، فيبحثون ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله لحكمة، يعني رضى الله عز وجل من يتمكنون من ذلك، فيكون يعني ما أخبر عنه الشرع من علامات الساعة، فيصبحون وهو كما فارقوا فيفتحون، وهذا مسجد، ولعل أبا هريرة تلقى من كعب الأحبار، فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه. يقول ويؤيد ما قلنا من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه من نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اضطر، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر كثر الخبث. يقول هذا صحيح، حديث صحيح، اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، لكن سقط في رواية البخاري ذكر أم حبيبة وأثبتها مسلم، وفي أشياء عديدة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإسناد، منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان، طبعا ليس هذا عجيبا يعني أن الزهري تابعي صغير وعروة يعني من الأئمة يعني عن فقهاء المدينة، ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده كلهن يروي بعضهن عن بعض، ثم كل منهن صحابية، ثم اثنتان ربيبتان واثنتان بنتان واثنتان زوجتان والله أعلم، لأن الحديث زينب بنت عن حبيبة بنت أم حبيبة، فهذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة، ربيبة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن زينب بنت جحش أيضا أم المؤمنين، فربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله زكاء وكان وعد ربي حقا، قال الزمخشري هذا إشارة إلى السد، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أو هذا الاستدار والتمكن من تسويته، هذا رحمة من ربي، يعني بعد أن أقام السد قال هذا رحمة من ربي، يعني إما إشارة إلى السد أو إلى تمكيني من إقامة السد. فإذا جاء وعد ربي يعني فإذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي جعل السد ذكاء أي متكوكا مبسوطا مستويا بالأرض، وكل من بسط بعد من بعد ارتفاع فقد اندك، ومنه الأدك المنضغط السنام، كأن الجمل المنضغط السنام يسمى جمل إيه أدك. وقرئ دكا بالمد أي أرضا مستوية، وكان بعض ربي حقا آخر حكاية قول ذي القرنين. بعض الفوائد الآثار الإيمانية قسمي رحمه الله في ذكر فوائد القصة، وقد جزم كما تقدم أنه الإسكندر تبع لظهري، وهو خلاف ما رجحناه، فليتنبه القارئ وسوف ما ملخصه. يقول: فمن فوائدها الاعتبار برفع الله بعض الناس درجات على بعض، ورزق من يشاء بغير حساب ملكا ومالا، لما له من خفي الحكم وباهر القدرة فلا إله سواه. يعني بعض يعطي إنسان ملك المشرق والمغرب، ويعطي من الأسباب ومن التصرفات، يعني كما أعطى ابن قرنين. ومنها الإشارة إلى القيام بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون من الجد والعمل، وأن على قدر بذل الجهد يكون الفوز والظفر. فإنما قص عن وكتب الإسكندر، ولكن وضعنا بين معكوفتين ذي القرنين، لأن ما جزم به ليس براجع. من ضربه في الأرض إلى مغرب الشمس ومطلعها وشمالها، وعدم فتوره ووجدان اللذة في مواصلة الأسفار وتجشم الأخطار وركوب الأوعاب والبحار، ثم أحرزه ذلك الفخار الذي لا يشق له غبار، أكبر عبرة لأولي الأبصار. إنه كان يأكل بالأسباب ويسعى ويذهب للمشرق ثم يذهب للمغرب ثم كما قيل يذهب للشمال أو عند السدرين. ومنها تنشيط الهمم لرفع العوائق، وأنه ما تيسرت الأسباب فلا ينبغي أن يعد ركوب البحر ولا اجتياز القفر عذرا في الخمول والرضا بالدون، بل ينبغي أن ينشر. ومنها أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم فلا ينبغي له أن تذكره لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلال وتجريعهم غصص الاستعباد والنكال، بل يعامل المحسن بإحسان والمسيء بقدر إساءته. يعني بعد أن تمكن من الكفرة، يعني في عند مغرب الشمس كان يمكن أن يبيدهم، ولكنه أيضا دعاهم ويعني إلى الإسلام. فإنما حكي عن ذي القرنين من قوله قال: أما من ظلم، إلى آخره، نهاية في العدل وراية الإنصاف. ومنها أن على الملك التعفف عن أموال رعيته والزهد في أخذ الأجرة في مقابل عمل يأتيه ما أغناه الله عنه، ففي ذلك حفظ كرامته وزيادة الشرف بمحبته. ومنها تعريف الغير ثمرة العمل المهم ليعرفوا قدره فيظهروا شكره، ولذا قال: هذا رحمة من ربي. ومنها الإعلام بالدور الأخروي وانقضاء هذا الطور الأولي لتبقى النفوس صامحة إلى ذلك العالم الباقي والنعيم السرمدي، ولذا قال: فإذا جاء وعد ربي. يعني الإنسان يعني مهما يعني ممكن في الدنيا الوفق لا ينسى الآخرة، وبعد أن تمكن من إقامة السد قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. ومنها الاعتبار بتخريج جميل الثناء وجليل الآثار، فإن من أمعن النظر فيما قص عنه في هذه الآيات الكريمة يتضح له جليا حسن سجايا وسمو مزايا من الشجاعة وعلو الهمة والعفة والعدل، ودأبه على توطين الأمن وإثابة المحسنين وتأديبه للظالمين والإحسان للنوع البشري، لا سيما في زمان كان فيه أكثر عوائد وأخلاق الأمم المتمدنة وغير المتمدنة وحشية فاسدة. كان الناس بدائيين، وكانت الأخلاق والأداب وهذه الأشياء يعني كانت ما تزال يعني إيه يعني ملحقة. فمع ذلك يعني هو سعى يعني في توطين الأمن وإكابة المحسنين وتأديب الظالمين والإحسان يعني إلى النوع البشري من إقامة يعني مصالحهم وما تستقيم به حياتهم. فهذا ملخص يعني ما ذكره القاسمي. يقول أيضا القرطبي في تفسير قوله تعالى: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليهم فرض عليه أن يقوم فرض عليه لو أكلتها الحقوق وأنفلتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه حسن النظر لهم وذلك بثلاثة شروط: الأول أن لا يستأثر عليهم بشيء، الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم، الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بتدبير. فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه الناس أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج قال: لست أحتاج إليه وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي اخدموا بأنفسكم معي فإن الأموال عندي والرجال عندكم. ورأى أن الأموال لا تغني عنهم فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه فيعود بالأجر عليه، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا وينسخ بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر، والله تعالى الموفق للصواب. ثلاثة: يقول انتكاك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. قال الشنقيطي: قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول: اعلم اولا ان قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك انه ان كان لبعض الايات بيان من القرآن لا يأتي بإيضاح المقصود وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسمم بيانه بذكر السنة المبينة له، لأنه يعني أصل كتاب أضواء البيان الشنقيطي هو أصلا تفسير القرآن بالقرآن. يعني مثلا في موضع يقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكلماتنا مجملة تأتي مبينة: يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما أجمل في مكان قد يبين في مكان آخر أو يفصل في مكان آخر، فهو يفسر القرآن بالقرآن. ولكن أحيانا يعني بعض الآيات تفصل بالسنة، فأيضا يعني أولى ما فسر به القرآن القرآن، ثم أيضا القرآن يفصل بالسنة، السنة تبين مجمل القرآن. القرآن يقول أقيم الصلاة، ولكن هل في القرآن عدد ركعات الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ هل فيها تحديد المواقيت؟ هل فيها شروط صحة في القرآن شروط صحة الصلاة؟ كل ذلك مبين في السنة. أيضا القرآن يقول آتوا الزكاة، لكن ليس في القرآن مقادير الأموال التي تجد فيها الزكاة والأنصبة ومقادير ما يخرج من زكاة المال والمشيع وغير ذلك، كل ذلك مبين في آية السنة. يقول: وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له، وقد قدمنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة، فصار بضميمة السنة إلى القرآن بيانا وافيا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هنا معناه السنة، لأن ما نزل إليهم هو القرآن. ولذلك يعني قول عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقصود يعني حفظ الكتاب والسنة، لأن حفظ السنة أيضا من حفظ الكتاب. يقول: فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلت في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله ذكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه، وقد دلت على أنه بقرب يوم القيامة، لأنه قال هنا: فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول أظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين يومئذ من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أنه يوم إذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض، ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وآيات الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لأن قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وإتباع ذلك بقوله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بصددها، وذلك يدل على بطلان قول من قال إنهم روسية وأن السد فتح منذ زمان طويل. بعض الناس يقولون هم إيه روس يعني، وبعضهم يقولون هم صينيين أو بلاد يعني جنوب شرق آسيا اللي هم يقولون هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، لكن طبعا هذا قول مرجوح لأن هذا يعني لم يبدأ بعد، يعني الراجح أننا لم نراهم لأنهم عندما يخرجون يعيشون في الأرض فكذا و تتوالى يعني أشياء وأخبار يعني آخر الزمان وعلامات يعني الساعة. نكتفي بهذا القدر، أخذ قضيها أستغفر الله لكم سبحانه وتعالى وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.